السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد أول من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب الوقف من كتاب المنتقى للإمام المجد. قال أبو البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثل مالا، رواه الجماعة. وفي حديث عمرو بن دينار، وهذا الحديث عند الجماعة من طريق ابن عون عنه عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الخبر كما رواه البخاري وكذلك مسلم، وظاهره أنه من مسند ابن عمر، لأنه قال عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه، وعلى هذا أكثر الرواة جعلوه من مسند ابن عمر. لكن عند مسلم رحمه الله من رواية الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قال الحافظ والمشهور الأول، المشهور الأول. وكأنه يشير إلى أن هذه الرواية فيها شذوذ، ويحتمل، وهو الظاهر والله أعلم، أن ابن عمر أخذه رواه عن أبيه، ويحتمل أنه حضر القصة لأنه في ذلك الوقت كان يعقل، خصوصا أن هذا بعد فتح خيبر، يعني كان بعد فتح خيبر، وابن عمر قد جاوز 15 رضي الله عنه في كما في الحديث الصحيح أنه في يوم بدر لم يرني بلغت، ثم أجازه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا في العام السابع من الهجرة. نعم. هذا الحديث قوله عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا من أرض خيبر، أصاب أرضا من أرض خيبر، وهذا من الغنائم التي كانت توزع على الغانمين، وكان نصيب عمر رضي الله عنه أو من نصيبه أرضا من أرض خيبر. وجاء في رواية الصحيح أن له 100 سهم من هذه الأرض، أو أنها بهذا القدر، وفيه دلالة كما قال جماهير العلماء أنه يجوز وقف المشاع، أنه يجوز وقف المشاع لو كان إنسان جزء مشاع مثلا من أرض، أنه له أن يقف هذا الجزء من أرض خيبر. فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير ومحبة الصدقة والمبادرة إلى ذلك، وكذلك السؤال. وفي رواية في البخاري أنه شاور النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جئتك أستشيرك فيها. وهذا مثل ما وقع على أبي طلحة رضي الله عنه حين نزل قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وإن أنفس مال عندي بيرحاء، وهي أرض أو بستان مقابلة المسجد، فيها ماء طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من مائها. الحديث قال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وفيه أن المشروع عند الصدقة أن يخرج الإنسان الطيب ولا يقصد خبيث كما قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لا يكون إلا عن إغماض. معنى لو أعطي هذا المال أو أهدي إليه إنه لا يقبله إلا على استحياء وإغماض، ربما رده. فكيف يتصدق الإنسان ويخرج في سبيل الله هذا المال؟ لا شك أن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجيد عند أبي داود لما رأى عذقا أو عذقا معلق في المسجد وفي حشف، قال من وضع هذا؟ إن هذا يأكل الحشف يوم القيامة، إن هذا يأكل وجعل يطعنه ويضربه بعود معه. وأن الواجب هو إخراج الطيب النفيس، هذا هو الواجب. ثم إخراج النفيس يكون في حال الصحة، ليس عند الموت وعند قرب أجله وإحساسه بالموت، فعند ذلك ترخص الدنيا عنده حتى ولو كان المال نفيس، فعند ذلك ربما يتصدق ولا يمهل حتى إذا بلغت الروح القوم قال لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان. وأفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وهذا في حال الصحة وحال الحرص على المال وجمع المال، عند ذلك يتبين الصادق في طلب الصدقة وإخراج الطيب منها الذي عنده يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالصدقة لها فقه عظيم، والصحابة كانوا من أفقه الناس بما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصدقة، فلهذا يشرع المسلم أن يتفقه في الصدقة وكيف يتصدق، وأن هذا يعظم الصدقة ويجعلها زاكية طيبة يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويربيها، كما في الصحيحين عن حديث هريرة كما يربي أحدكم مهره أو فلوه، المهر الصغير، قال حتى تكون أعظم من الجبل. قال ما تصدق أحد بعدل كف من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لك كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. هذا جزاء عظيم بهذه النية وبهذا القصد العظيم، ولا حديث في هذا كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة. ولهذا قال رضي الله عنه لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، أي أنه يأخذ بالنفس، ولهذا قيل أنفس. والمال النفيس هو المال المرتفع، وإن كان هناك خلاف في الصدقة لو أن إنسان عنده مثلا عين نفيسة يريد أن يتصدق بها وعنده أعيان عدة ليست نفيسة لكنها متعددة، هل الأفضل أن يتصدق بتلك العين النفيسة الواحدة وهي غير متعددة، أو يتصدق بما كان متعددا كثيرا وإن لم يكن نفيسا؟ الأظهر والله أعلم، بل هو الصواب أن هذا يختلف، تارة يكون الصدقة على أي وجه من الأوجه، سواء كان صدقة مقطوعة يعني أخرج على وجه الصدقة، أو كان أيضا أخرج على جهة الوقف ونحو ذلك، أن هذا يختلف، وخصوصا في باب الصدقة قد يكون الصدقة بالشيء النفيس وإن كان ذو وحدة في نفسه أفضل، وقد يكون الصدقة بما فيه كثرة وتعدد أفضل. ولهذا في وقت الفقر والحاجة مثلا لو أن إنسان في وقت كثرة الفقراء والمحتاجين هل يتصدق بشاة نفيسة كريمة غزيرة اللبن كثيرة الشحم، بهذه الشاة الطيبة غالية الثمن، أو يتصدق بشياه بثمنها مثلا بشياه بعدل ثمن هذه، أيهما أفضل؟ إذا كان الزمن زمن الوقت وقت كثرة فقراء، وكان التصدق بعدة شياه، يكون وصول النفع إلى عدد أكثر من الفقراء كان أفضل، كان أفضل. وعكسه بعكس، ربما يكون القصد إلى الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة السمينة الكريمة أفضل. وهذا له نظائر كثيرة، حتى في باب العبادة، التعبد بقراءة القرآن، التعبد بالصلاة، أيهما أفضل؟ صلي ركعتين بتسليمة واحدة، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يكثر الدعاء، يكثر من التضرع، ويطيل في هذه الصلاة، أو يصلي بمقدار هذه الصلاة عدة تسليمات. لكن المنقول عن الصحابة الأول أفضل وأولى، وخصوصا فيما كان نفعه قاصرا كالصلاة، فيما كان نفعه قاصرا. فربما أحيانا يكون كثرة العدد أفضل، لا من جهة أنه في نفسه أفضل، لكن قد يكون بالنسبة للشخص المعين. شخص يقول أنا لو أطلت القراءة والركوع والسجود قد يحصل عندي ضعف، قد يحصل عندي كسل، وتأخذني الهواجيس من هنا والوساوس من هنا، لكن لما أصلي تسليمات متعددة أسلم من هذا، ويكون أقرب إلى الحضور والخشوع، في هذه الحال نقول هذا أفضل في هذه الحال. وهكذا، هل قراءة وجه واحد مع التأمل والتدبر والتخشع في حال القراءة أفضل، أو يقرأ عدة أوجه بدون هذه الصفات؟ لا شك أن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي قرره العلامة القيم في زاد المعاد، أنه القراءة مع التخشع والتأمل والتدبر، أن هذا هو المشروع، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة ما يتلوه بتدبر بتأمل. فلا شك أن هذا أرفع رتبة. ربما كان أحيانا في حق بعض الأشخاص أن تكون كثرة التلاوة أكثر، وهذه مسألة مبسوطة بأدلتها، لكن قصد أنه مسألة النفاسة في المال له اعتبار. ولهذا لما سئل كما في الصحيحين عن رقاب أي أفضل، قال: أنفسها وأغلاها ثمنا، وأغلاها، هذا هو الأصل أيضا حتى في هذا الباب. وهذا يتفرع عليهم فروع كثيرة، وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في هذا، قال: أيهم أفضل؟ ما كان ذو وحدة في نفسه، يعني مع نفاسة وغلا ثمن، أو ذو كثرة وعدد، ذو كثرة وعدد، يعني ويكون خاليا من النفاسة. وضرب أمثلة في باب الصدقة وفي باب الصلاة وفي باب قراءة القرآن وغير ذلك. لكن كما تقدم الأصل في هذا الباب أن ما كان نفيسا كان أعظم، ولهذا جزم بذلك ابن عمر رضي الله عنه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واستشار بذلك لعلمهم بذلك ما تقرر عندهم. وكذلك قصة أبي طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل، هي من جنس قصة عمر رضي الله عنه، لكن الأظهر والله عنه قصة زيد بن سهل أبو طلحة يظهر أنه لم يقفها كما يتبين، ويأتي إن شاء الله، وإنما تصدق بها، وما وقع من عمر كان وقفا. وهذا يبين أنه ربما تكون الصدقة أفضل، المبتوتة البتلة التي ليست وقفا، ربما كانت كان وقف أفضل، هذا سبق الإشارة إليه في مسألة في درس تقدم. فالمقصود أن على المسلم أن يقصد النفيس الطيب، يقصد النفيس الطيب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عنده مماليك، وكان إذا رأى مملوكا أعجبه في خلقه وفي دينه وأخلاقه، وكان عنده نفيس أعتقه لله سبحانه وتعالى. وهذا من هذا الباب، وهذا كثير عن السلف رحمة الله عليهم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم في رواية البخاري أنه قال يستشير النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال أيضا هذا، وهذا بحث يعني بدر لي الآن، وهو مسألة هل يدخل هذا في باب الاستخارة مثلا، ولهنا في قال استشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك في باب عمل الخير، لكن قد يدخل المشورة هنا كما في نفس الرواية في البخاري. وهذا الحديث رواه عن نافع جماعة منهم صخر بن جويرية، وروايته أيضا فيها زيادة، فيها زيادة في رواية صخر عن نافع عن ابن عمر أيضا أن اسمها ثمغ، أن اسمها ثمغ هذا المال. وفي رواية أيضا لصخر: هو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، هو عندي نفيس، هو عندي، لكن رواية هذه أنفس، أنفس هذه صريحة أنها أنفس ماله، يعني وأنه هو أنفس ماله، فأردت أن أتصدق به. وفسرت الرواية أنها أراد بذلك بالصدقة الحبس الوقف، وهذا يبين أن الصدقة تطلق على الوقف. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف، هل إذا قال تصدقت بهذا يكون وقفا؟ يكون وقفا، يعني عند جماهير العلماء لا يكون وقفا، لأن الصدقة، الصدقة تمليك للمتصدق، هذا هو الأصل. لأن هذه اصطلاحات عندنا، مثلا الوقف، عندنا الصدقة، عندنا الهبة، عندنا الهدية، العطية وما أشبه ذلك، هذه تختلف. فالصدقة لا تكون إلا تمليكا للمتصدق عليه، إنما تكون حبسا، إنما تكون وقفا حينما يقترن بها ما يبين ذلك. وهذا وقع فيه خلاف، لأن الألفاظ التي تدل عليه الصريح فيه هو الوقف، وقفت عند الجمهور حبست وسبلت، عند الجمهور المذهب هو قول الجمهور، إذا قال وقفت أو حبست أو سبلت هذا صريح في الوقف. ومن أهل العلم من قال لا، الصريح هو وقفت وما سواه محتمل. ولا شك أن هذا يختلف بحسب الأعراف، فلو كان عند قوم لا يعرفون مثلا حبست وسبلت ربما يطلقونه على باب الصدقة، لهم اصطلاحهم، لكن وقفت هذا هو الصريح، وهذا هو الصريح في ذلك. ولهذا في رواية في البخاري: أن أتصدق بها. قال: أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فيه أنه ينبغي للمسلم حينما تعرض لمثل هذه المسائل أن يسأل، هذا عمر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عنده علم في هذا الباب، وهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، ونزل القرآن وهم من أعظم الناس فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن كأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الوجوه. هذا يبين أن أبواب الصدقات، أبواب الأوقاف، أبواب الهدايا والهبات والعطايا أنها تختلف. يعني الإنسان ربما يريد أن يتصدق، ربما يريد أن يجعل وقفا، لكن عليه أن ينظر أفضل الأوجه في هذا، لأن وجوه الصدقة كثيرة، وجوه الأوقاف كثيرة، ما هو الوجه الأفضل؟ يعني هل يجعل هذا الوقف مثلا وقف على المجاهدين في سبيل الله، وقف على طلاب العلم، وقف على الفقراء والمساكين، وقف على بعض المشاريع التي يحتاجها المسلمون في مثلا الطرقات والجسور نحو ذلك، كل ما كان من المصالح، وهذا يختلف من زمن إلى زمن. فلهذا هو يعرف الوجه الأنفع، لكن الوجه الأنفع قد يكون في هذا الوقت الذي هو أفضل، قد يكون مفضول في وقت دون وقت آخر. قد يكون مثلا لو أراد مثلا أن يجعله مثلا في طريق سبيل من سبل الخير، مثلا سبيل من سبل الخير للفقراء والمساكين، هذا لا شك وجه من وجوه الخير. ربما يقال له هذا الوقت هناك سبيل هو موضع ضرورة في الحاجة إلى أن يصرف فيه، مثلا فيه إلى وجه خاص من وجوه المساكين لا عموم المساكين، مثل الغارمين. قد يكون مثلا يعرف أن هذا الوقت مثلا هناك غارمون مضطرون إلى ما، فيجعل ريع هذا الوقف للغارمين مثلا، مع أنه بعد ذلك قد يصرف يعني إلى جهات مشابهة إذا انقطعت هذه الجهة. هذه تفاصيل ذكرها العلماء، وسيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق بهذا. فما تأمرين؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. وتصدقت حبست، هذه رواية الصحيحين، إشت حبست أصلها وتصدقت بها. هناك رواية مشهورة من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عند النسائي: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. هذه رواية مشهورة، هذه من رواية النسائي عند النسائي بن ماجة، ومن رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأكثر الروايات ليست في هذا اللفظ، وقد وقع اختلاف في هذه الرواية. أكثر الروايات ليس فيها وسبل ثمرتها، إنما فيها وتصدقت بها، حبست أصلها وتصدقت بها، فهي على قاعدة كثير من العلم لفظ الشاذة، ومنهم من جودها، منهم من جود هذا اللفظ، لكن ما دلت عليه من المعنى واضح، لأنه في معنى تصدقت بها وهو تسبيل الثمرة، لأن هناك تسبيل مثلا العين وتسبيل الثمرة. تسبيل العين هو حبس العين، هو وقف العين، لكن إذا أضاف التسبيل إلى الثمرة، الثمرة تنقضي شيئا فشيئا، تؤخذ ثمرة وتستهلك ثم تأتي ثمرة ثانية، فإضافتها إلى الثمرة يبين أن المراد الصدقة بها، فتؤكل هذه الثمرة مثلا، قد تكون تمر، وقد تكون مثلا فاكهة، قد تكون خضار نحو ذلك، فإضافتها إلى الثمرة يفسر ويبين المراد. لكن اللفظ المشهور حبست أصلها وتصدقت، وتحبس أصلها وتصدق بها أو تصدق به. نعم، قال: إني أصبت أرضا بخير، لم أصب مالا قط أنفس عندي، فما تأمرني؟ قال: شيء تحبست أصلا وتصدقت به. فتصدق بها عمر رضي الله عنه. هذا من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وفي قال عمر يعني أخذ منه بعضها العلم جواز ذكر الولد لوالده دون أن يقول فتصدق بها والدي مثلا، ولهذا ذكره باسمه، ربما يذكر بكنيته، وأن هذا لا يعتبر من العقوق. مثلا حينما يناديه باسمه، وثم أيضا هذا أبلغ في معرفة الواقف، وهذا يقع في كثير من الأخبار عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حين يذكر أباه مثلا في السند فإنه يذكره باسمه، هذا واقع كثير، ربما بالكنية. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على موليه يأكل منه المعروف يطعم غير متمول متمول في لفظ غير متأثل. نعم متأثل مالا. هذه ظاهر الرواية أنه من كلام عمر رضي الله عنه، هو ظاهر هذا أنه من كلام عمر رضي الله عنه، لكن روايات هذا الباب جاءت عن عمر رضي الله عنه بألفاظ متعددة، وهناك ألفاظ جاءت واضحة وصريحة أن عمر تصدق بها على الرأس بناء على مشورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في نفس الحديث في نفس الرواية أنه شاور النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الرواية فما تأمرني بها. ولهذا جاءت رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تصدق بأصله، تصدق بأصله، صدق بأصله، هذا يبين أن قوله تصدق هذه كناية ليست صريح في الوقف، تصدقت وحرمت وأبدت هذه الألفاظ وألفاظ أخرى مثلا تدل على الصدقة، تدل على الوقف من باب الكناية، ولا تعلم إلا بأن يقرن به شيء، لابد أن يقرن بالكناية شيء يدل عليه، مثل كناية الطلاق وغيرها من الكنايات. والعقود تختلف، هناك عقود يقترن بها ما يبين أنها صريحة، وربما تختلف من بلد إلى بلد. هنا قال تصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، قول تصدق بأصله هذا يبين أن الصدقة بأصله، يعني يكون أصله يكون أصله ثابتا موقوفا. ولهذا إذا قال تصدقت بها صدقة مؤبدة في هذه الحالة يبين أن المراد به الوقف، لأن الصدقة لا تكون مؤبدة، الصدقة تملك، وأما الصدقة المؤبدة التي تبقى لجميع من وقف عليه أو تصدق عليه. ربما تكون صدقة مؤبدة مثلا على فلان ثم بعد ذلك تكون على من بعده، وهذا أيضا وجه من وجوه ما يبين هذه الكناية، لو قال تصدقت بها على فلان ثم على ولده من بعده، أو تصدقت بهذه الصدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث مثلا كذلك، أو قال صدقة موقوفة أو صدقة مسبلة أو حرمتها أو أبدتها تأبيدا مستمرا، أو أبدتها على فلان ثم من بعده على فلان، ذاك إما يقرن لفظ من الألفاظ اللي يدل على الوقف يقرن بالكناية الصريح، أو يقرن بالكناية حكم من أحكام الوقف، يقول صدقة لا تباع هذا حكم من أحكام الوقف، صدقة لا توهب، صدقة لا تورث، الصدقة التي تصدق بها على شخص تملك له، فإذا قال صدق عليك لا توهب فالمعنى أنها وقف، لأن هي اللي هو الذي لا يوهب، لا تورث هي الصدقة هي هو الوقف، وهكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية هي أتم الروايات كما يقول الحافظ وهي عنده في البخاري، تصدق بأصله لا يوهب ولا يورث، هذا من أحكام الوقف، لا يوهب ولا يورث، لكن ينفق ثمره، ينفق ثمره، وهي أتم الروايات وأصرح الروايات، أتم الروايات وأصرح الروايات في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم وقع له في هذا وهم وقال هل هذا من كلام عمر رضي الله عنه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هو من كلام عمر بناء على مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يذكر في الحديث موقوف من كلام عمر بناء على أنه جاء من طرق أخرى عن نافع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقع كثيرا في الروايات، في الرواية تبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ولهذا خفي بعضهم، خفيت هذه الرواية في البخاري على بعض كبار مثل السبكي رحمه الله، يقول اغتبطت بما رأيت عند البيهقي، رأى رواية عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني أن النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، فرد عليه الحافظ رحمه الله يقال قال الرواية في البخاري، الرواية في البخاري، فكان العزو إليه أولى، لكنه هو لم يعزو لأنه لم يعلم بها ولم يطو. هذا من جنس بعض الروايات التي أيضا يعني، وهذا يحضر بالمناسبة في الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا موجود البخاري حديث كعب بن عجرة، وبعضهم أنكر هذه الرواية وعزاه للبيهقي. هذا خفي على شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وجماعة وعزوه للبيهقي، هو موجود في البخاري. فهذا قد يقع أحيانا في روايات ربما لا تذكر في مظانها، لأن البخاري ما ذكرها في كتاب الصلاة، ذكرها في أحاديث الأنبياء، في أحاديث الأنبياء، ويعني والله أعلم ما السبب أنه لم يذكرها مثلا في كتاب الصلاة، فالمقصود أنها خفيت على بعض الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، وقد نبه على هذا ابن رجب والحافظ وبعده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم. قال فما تأمرني؟ قال شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها وتصدقت بها. هذا يعني عندهم صريح في الوقف، حبست وسبت وصرفه، وهذا هو أصل الوقف. الوقف من شروط أن يكون في عين، أن يكون في عين، أن يكون في عين تبقى، أن يكون في عين تبقى ويكون لها ثمرة، أن يكون لها ثمرة. نعم جزاك الله خير. يكون في عين لها ثمرة، معنى أنه ينفق منها وتبقى، يبقى الأصل. فلو كانت هذه العين تتلف، تتلف، هذه عند جماهير العلماء لا يصح وقفها. فلو وقف مثلا طعاما، قال هذا الطعام وقف للفقراء، هذا الطعام وقف للفقراء، أو قال هذه المناديل مثلا وقف للمسجد، هذه المناديل تتلف، يعني تذهب شيئا فشيئا، يعني حتى تتلف لا تبقى مثلا. وأيضا بعضهم قال أو جعل شمعا ليشعله، الشمع حينما يشعل مثلا لإضاءة، كانوا يستخدمون الشمع مثلا لأنه يتلف مثلا، ربما يدخل فيه أيضا الطيب مثلا، حينما يجعل طيب فإنه يتلف، حينما يطيب به شيئا يذهب مثلا. وهكذا كل ما كان لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه هذا لا يصح وقفه، إنما يكون باب الصدقة عند جماهير العلماء، عند لا يكون إلا من باب الصدقة، لا يكون من باب الوقف. وبعض العلم قال لا بأس بذلك ويصح وقفه وإن كان يتلف، وقالوا لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكنه في الحقيقة هم وافقوا في المعنى وخالفوا في اللفظ، فقالوا في اللفظ يجوز أن يقول وقفت هذا الطعام للمساكين، أو وقفت هذا الطعام لهذه الجهة مثلا، أو وقفت هذه المناديل لهذا المسجد، أو هذا الشمع لهذه المدرسة، وهذا الطيب يكون بخورا للناس في رمضان. فقالوا يصح ويكون وقفه بمعنى أنه لا ينتفع به إلا في هذه الجهة، هذه فائدته، معنى أنه على هذا ما يكون صدقة عامة، ينتفع بها، لا، بل يكون نفعها خاص بهذه الجهة، فيكون وقفها على أنها وقفت على هذه الجهة، وإن كانت هي لا ينتفع بها إلا بإتلافها شيئا فشيئا. وكذلك أيضا مثلا الأقلام، مثلا إنسان الكتاب ينتفع به، الكتاب ينتفع به ويبقى وينتفع به حتى بقاء كل شيء بحسبه. ولهذا عند جماهير العلماء يصح وقف الحيوان، وقف المنقول من الكتب والسلاح والأثاث عند جماهير العلماء. وبعض العلماء، وهذا قول في المذهب أيضا، رواية في المذهب، قالوا لا يصح إلا وقف العقار، أما المنقول فلا. ومنهم من استثنى المنقول الذي يبقى مدة طويلة، والصواب جواز وقف المنقول من حيوان، من سلاح، من فروش وبسط نحو ذلك، يجوز وقفه، هذا هو الصواب لعموم الأدلة في هذا. ولأن ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، جعلها محبوسة، احتبس جعلها وقف، فهذه أدراع ولعتو، هذه منقولات، دل على جواز وقفها، وهذا هو قول جماهير العلماء. إذا قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، لكن الأصل أن الوقف لا يكون إلا في عين باقية. وأعظم هذه التي تبقى العقارات، الأراضي والدور والمزارع، هذه من أطول أشياء وأعظمها بقاء، فوقفها عند الجميع، إلا أنه فيه خلاف بين الجمهور والأحناف. فالجمهور قالوا إنه يصح الوقف بمجرد تلفظه به، إذا وقفه فبمجرد وقفه يخرج عن ملكه، سواء كان في يده أو في يد ناظر أو عند الحاكم، بمجرد الوقف فإنه يخرج من ملكه. وهذا قول جماهير العلماء. في رواية نذهبه قول الأحناف، قالوا إنه لا يصح، بمعنى لا يلزم وله الرجوع فيه، واستدلوا بأدلة لا حبس عن فرائض الله، وهذا حديث لا يصح، وأيضا حديث يعني روي في هذا الباب من الزوائد، وأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أوقف بستانا وكان فيه أهله والده وأمه، فجاء والده وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ابننا وقف هذا البستان وهو يعني مؤونتنا. فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث لا يصح، ولو صح فإنه في الحقيقة موافق لأصل عظيم، وهو أن الوقف من شرطه لا يكون فيه ضرر. فلو كان إنسان يقف شيء يترتب عليه ضرر في نفقة واجب عليه لم يصح وقفه ولا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق صدقته، وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله، وقال هو رد عليه، رد عليه. بل بعض العلم وظاهر اختيار البخاري اختيار تقي الدين، أنه لو وقف وقفا وكان الدين محيطا بماله فإنه لا يصح وقفه ولو لم يحجر عليه، هذا هو ظاهر الأدلة، حتى ولو لم يحجر عليه فإنه لا يصح. كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات المستحبة وعليهم الواجبة؟ وما تقرب إلي عبدي بأحب إن افترضته عليه، هذا فرض عليك، تذهب تتصدق، لا شك أن هذا فيه ضرر وتعدي وتخطي للحقوق، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبوب البخاري على هذا، وذكر حديث البيضة في الذي ردنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلك البيضة من الذهب، والحديث فيه طول، وفيه أنه أخذها في المرة الرابعة فرماه بها، يقول جابر رضي الله عنه: ولو أصابته لعقرته، يعني جرحته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، قال يأتي أحدكم بكل ماله فيقول خذه يا رسول الله ثم يذهب يتكفف الناس، لا حاجة لنا في مالك خذه. ولا دلة كثيرة على هذا المعنى، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها تلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أدى الله ما أخذها يريد إتلافها تلفه الله. كيف تأخذ أموال الناس وتضيع ثم تزعم أنك تريد أن تتصدق؟ هذا لا يجوز. فالمقصود أن لو ثبت الحديث فهو على هذا الوجه. قال إن شئت حبست أصلها. وفي دليل على ذلك كما تقدم أن قول حبست هذا من ألفاظ الصريحة في الوقف. وتصدقت بها، تصدقت بثمرتها، وهذا استدل به الجمهور على أن الصدقة لا تكون إلا في عين باقية وأن هذا هو الأصل. وفرق بعضهم بين ما يطول، فقالوا إن ما يطول بقاء مثلا وإن كان يتلف لا بأس به، مثلا الطعام يتلف مباشرة، يعني الطعام لا يمكن يتلف إلا بتلفه، فلا يصلح فيه إلا الصدقة إلا على اختيار تقي الدين رحمه الله، فيقول إنه لا بأس أن يسمى وقفا، لكنه يقول وقفته على هؤلاء يعني أنه لهم دون غيرهم، مع أن الصدقة يأتي فيها. لو قال لو أن إنسان تصدق به على فقير معين لا يجوز أحد يتعدى عليه، فهو في الحقيقة الصدقة المعينة كالموقوفة على شخص معين أو أشخاص معينين، لكن هو قال يطلق عليها وقف من هذه الجهة إذا خصت مثلا خاصة بجهة اعتبارية كمسجد ومؤسسة مثلا شرعية ونحو ذلك، أو جهة تحفيظ قرآن أو تعليم علم مثلا، فهو موقوف عليه وإن سمي صدقة فلا يتجاوز بهذه الجهة. وبعض فرق كما تقدم بين ما يطول نفعه وإن كان يتلف، مثل الشمع الذي يطول مثلا، يعني ربما ينتفع به معته لكنه يطول مثلا، ربما أيضا يكون منه الند مثلا، بعض ما يكون له رائحة ويكون تبقى رائحته، وخصوصا أن رائحته تعلق وتبقى في الثياب والبدن، فنزلوا بقاءها منزلة الشيء الذي يبقى ولا يتلف مع استعماله. وهذا وجه في المذهب ذكره الحارثي رحمه الله، ومقتضى اختيار تقي الدين بالأولى كما تقدم. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها يعني اللي هو كما تقدم على جهة الوقف، على أن لا تباع. هذا من أحكام الوقف أنه لا يجوز بيعه، وهذا هو الأصل أنه لا يجوز بيع الأوقاف، قول عامة أهل العلم، لكن اختلفوا هل يجوز، ولعل يأتي إن شاء الله شيء من هذا، هل يجوز بيعه عند الحاجة أو لا يجوز إلا عند الضرورة. المذهب لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو حين تتعطل منافعه، فلو أنه مثلا وقع بنى هذا المسجد وجعله للمصلين فقالوا لا يجوز نقضه ولا بيعه ما دام فيه مصل واحد، يعني لو لم يكن فيه إلا مؤذن مثلا أو واحد يصلي فيه، ما دام فيه نفع ولو يسير فإنه، لكن لو أن هذا المكان تعطلت منافعه، ومثل مثلا يعني وقف فرسا للجهاد، فرسا في الجهاد، فقالوا لا يجوز بيعه وجعل ثمنه في شيء آخر إلا أن يتعطل تعطل تام، أو سيارة مثلا جعلها مثلا في سبيل الله للفقراء وقفها، فقالوا ما دامت السيارة فيها نفع فلا يتعطل حتى يتتلف مثلا، تخبط ما يمكن أن ينتفع بها، وهكذا قالوا حتى تتعطل المنافع، هكذا قالوا. واختار تقي الدين وهو المنقول عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه ومسعود، والقصة المشهورة في هذا حينما نقب بيت المال في مكان في السوق كان بيت المال موضوع في مكان فنقب وسرق، وكان موقوف هذا المكان واقف. فقال عمر رضي الله عنه: ضعوه في المسجد في قبلة المسجد، فإن في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصل، في المسجد مصل. ولها أدلة كثيرة، لها أدلة كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جواز نقل الوقف وتغيير الوقف من حال إلى حال أفضل حال، إذا كان لأن قصد الواقف، قصد الواقف هو الأجر والثواب، فإذا كان المراد من الوقف هو حصول نفع أكثر في هذه الحالة نحن حققنا مقصود الواقف، حققنا مقصود الواقف في تحصيل مراده الذي وقفه عليه. فإذا كان مثلا وقف هذا المسجد للمصلي، هذا المسجد لم يعد فيه تلك المصلحة، صار مسجد لا يصلي فيه إلا عدد يسير جدا، وانتقل الناس منه إلى مكان آخر، فرأى الناظر على الوقف أن هذا المكان يباع الأرض، وكذلك إذا كان مثلا في أنقاضه ما يكون فيه ثمن مثلا نحو ذلك يباع، وكذلك لو كان فيه أشياء موقوفة معه من مكيفات ونحو ذلك تباع، ويشترى به مكان آخر يبنى مسجد في حي جديد يصلي فيه الناس. هذا نقل من الوقف من حال إلى حال أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر جاءه رجل في فتح مكة قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس نذر. فقال: صلها هنا. فقال: يا رسول الله، إني أريد الصلاة هناك. فقال: صلي هنا. فلما أنه أصر قال: شأنك أيلزم شأنك، وأنه قال: لو صليت هنا أدركت كل صلاة صليتها هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقله إلى يصلي في الحرم لأنه أفضل، مع أنه يسقط عن عناء السفر، لكن له ذلك، مع أن الأفضل أن يكون في الحرم. فالنبي نقل، مع أن نص في نذره على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، والنذر التزام، التزام بهذا. وكذلك أيضا الوقف ومن هذا الباب، فيجمعهم في المعنى في الحكم معنى واحد، وإذا اجتمع في معنى واحد يعد الحكم من النذر إلى الوقف، لأن المقصود من الجميع هو حصول الأجر والثواب. وأخذ العلماء من هذا الحكم، وهو جواز نقله إلى حال أخرى. وأيضا ربما بالتأمل قصص أخرى في هذا الباب، وهو جواز نقل الشيء حينما يكون مثلا في منفعة. وربما أيضا يستأنس بحديث رواه أبو داود أن عمر رضي الله عنه، وهم الرواية جهضم بن سالم وكذا، حديث فيه بعض اللين، وحديث مشهور أن عمر رضي الله عنه كان عنده جمل لعل حصل له من غنائم بدر، وقال إن بل قال إن عندي بختية يا رسول الله، يعني وأنها تساوي ثمنا كثيرا. فقال: يا رسول الله، ألا أبتاعها وأشتري بها بدنا؟ قال: انحرها إياها. وكأنه والله أعلم نذر ذلك. فقول عمر رضي الله عنه هذا يبين التقرر عند هذا الشيء، وعلم أن مثل هذا لا بأس به من انتقال من حال إلى حال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حالا أخرى، وهذه من الجهات التي يكون فيها ما كان ذو وحدة في نفسه أفضل مما كان ذا كثرة. في بعض الأحيان قد يكون الشيء الذي يكون واحدا في نفسه أفضل مما كان كثيرا، كما في هذه الصورة. ولا يوهب. ويأتي بقية الكلام على الحديث في درس آت. سألوه سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.